به لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. السؤال الأول فيما يتعلق بمضى شرحه وبيانه، قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. السؤال ما هي الأحوال التي أو ما هي الأسباب التي تكون في المنكر أو في صاحب الإنكار حتى ينكر ذلك المنكر، وأحوال المنكر؟ فهل ينكر أي أحد ذلك يقول هذا منكر ويتسارع على إنكاره، أم لابد أن في ذلك أسباب وأحوال؟ نعم، نشوف الإخوان. الأخ بخش، تفضل.
تحت المايك عندك أخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، يكون الإنكار ما يؤدي إلى مفسدة، إذا كان لا يؤدي إلى مفسدة.
طيب، قبل الإنكار أصلا، قبل الإنكار،
نعم،
ما الذي يشترط في المحتسب حتى ينكر ذلك الأمر؟ ما الذي يشترط في ذلك الأمر بالنسبة للمحتسب فيما يسمى منكر؟
أن يكون له سلطة أو له ما أدي
فقط
الأمر.
قبل هذا لا شك أن تكون له نية خالصة، لا
نعم،
يريد أن يعلو على الناس بالإنكار، نعم، ويري
نعم
نفسه بمكان أعلى ليكون محل تقدير لهم ونفوذ عندهم. لا شك الأخ الرئيس تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم
السلام
الله شيخ.
ورحمة الله، تفضل.
أن يكون المنكر متأكدا متيقنا من كون ذلك الشيء، من كون ذلك الشيء منكرا.
صحيح، أن يكون عنده علم أن هذا منكر أصلا. نعم، عنده علم بسؤال العلماء، عنده علم بأن يكون هو فقيه أو طالب علم، أن يتأكد أن هذا منكر. نعم، فإذا احتمل عنده لتعارض الأدلة أو لتعارض أقوال العلماء أنه ليس منكر، يحتمل أنه ليس منكر، فإنه لا يجوز أن يقبل عليه، لا يجوز إنكار على ذلك. وذلك عند العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لاحتمال عدم ظهور أو التحقق أن ذلك منكر. المسألة الاجتهادية ليس فيها نص ظاهر يرفع الخلاف، كنقل الأعضاء مثلا المعاصرة، ينقل الكلية لواحد محتاج يريد أن يموت، قسم يقول لا يجوز وقسم العلماء يقول يجوز، جاء ينقل كلية يقول لا يجوز تنقلها وكذا. المسألة اجتهادية، يحتمل عندك عند أن يكون القول المحقق هو الجواز، فلا ينكر في مسألة اجتهاد. كما قال سفيان الثوري، إذا كان ثم مسألة يعني اختلف العلماء فيها اجتهادية يقصد، نعم، واختارفوا القول فلا تسرب عليه، أن يتأكد أن هذا منكر. أما المسائل الخلافية التي تبين فيها النص، كما في الخلاف في العلماء بين في شرب النبيذ ونكاح المرأة من غير إذن ولي، فهذا ينكر لظهور النص بجلاء، لا نكاح إلا بولي، فذهب إنسان يتزوج امرأة من غير ولي، هذا ينكر عليه، واضح؟ فهذا ينكر عليه. طيب، بعد ما يخلص النية ويتأكد كما ذكرت ويستيقن أن هذا منكر، أن هذا منكر، حينئذ هل يهجم عليه وينكر؟ نخلي الأخ الثاني أبو عبد الرحمن بن سواد يجيب، تفضل.
لا يا شيخ، يتأكد من المنكر، من أن هذا المنكر إذا زال لا يترتب عليه منكر أعظم منه.
صحيح، فإذا ترتب على ذلك منكر أعظم فبالإجماع لا يجزي إنكاره. ولذلك أنكرنا على أصحاب الثورات من جهتين، من جهة النبي قال من كان من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، وأن الذي فعلوه أصلا أدى إلى منكر أكبر من سفك الدم والاختلاط. يعني تصور النساء والرجال في الشوارع ثم يطيلون الجلوس مع بعض في قضية مشتركة بينهم، ويصير بينهم من المودة في الكلام، وربما ترك الصلوات، وربما الفحشاء والمنكر، أشياء كثير، وسفك دم، يهجمون على مراكز الشرطة يسفكون دم أصحابها. المهم ترتب منكر أكبر فيحرم ذلك. قال ابن تيمية: ما خرج قوم على ولاة أمرهم إلا كان المنكر الذي واقعوه من سفك الدم وضياع المال وأمر الدين والدنيا أكبر من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه، مثل الاختلاط أو أغاني أو سفك الدم، نسأل الله العافية. لذلك قال النبي: ما كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية. إذا ترتب منكر أكبر فبالإجماع يحرم الإنكار يترتب منكر أكبر. طيب، المسألة الثالثة في هذا الباب: هل يجوز إذا أن أنظر المنكر يفعل ولا أنكره بزعم أنه يترتب منكر أكبر حتى لو هذا المنكر قائم، حتى لو هذا المنكر قائم؟ ومتى نعمل بقاعدة أخف الضررين؟ يختار أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم، شوف واحد يجاوب من الإخوان، الأخ الرايس تفضل.
شيخنا، نعم، إذا هذه القاعدة يعمل بها عند تعارض المصلحتين، أما إذا كان بالإمكان تحصيل كلا المصلحتين، يعني الإنكار على كلا المنكرين، فيحصلان كليهما، أما عند التعارض ف يعني ننكر بحيث
هذا في المصلحتين، نتكلم الآن في المنكر نفسه مفسدة. نعم، المنكر نفسه مفسدة، لكن لو أنكرت يؤدي إلى مفسدة أكبر. متى يجوز أن نقول نترك المنكر الأصغر حتى لا يترتب منكر أكبر؟ دائما نقول إذا لا ننكر هذا المنكر الأصغر حتى لا يترتب أكبر، ولا في حالة ننكر المنكر الأصغر ابتداء وين احتمل وقوع الأكبر؟ طيب، ننكر المنكر هذا الأصغر كبول الأعرابي في المسجد، إذا تحقق أننا إذا أنكرنا عليه تحقق غلبة الظن انتقل إلى منكر أكبر. أما مع الاحتمال فإنه يجب الإنكار لعموم النص، لأن النص أصل، والأصل هذا واليقين لا يزول بالشك والاحتمال. احتمال احتمال، خلاص إذا ننكر هذا المنكر، لكن يغلب على الظن يؤدي إلى منكر أكبر، فحينئذ يتحقق الوقوع المنكر الأكبر كما قال ابن حجر، نترك هذا المنكر كما فعل النبي في بول الأعرابي. البول في المسجد منكر، لكن تحقق عند النبي أنه يؤدي كما قال العلماء إلى منكر أكبر، سينشر البول وسيلتفت الجميع وتنكشف عورته، أشياء يعني عدة أشياء الله أعلم ما هي، سيكون مفسدة متعدية. فالنبي احتمل ذلك المنكر حتى لا يترتب إيش؟ منكر إيش؟ أكبر. نعم؟ طيب، فمن ذلك مثلا لو قلنا أن إظهار الإنكار على السلطان في شيء فعله الآن، السلطان بنفسه فعل شيء، فلو تعاطاها الناس بالإنكار العلني فيما بينهم، يعني في المجالس، قال هذا السلطان سوى كذا وفعل كذا، في الغالب سيترتب منكر نزع اليد من طاعته، منكر أكبر وحصول سفك الدم. فمن هنا قال النبي من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها علانية، لأن أحكام الشريعة غالبها مبنية على غلبة الظن وليس على مسألة في فرد ولا فردين. نعم، الشارع ينظر إلى عموم الأفراد والمصالح، فهمتم كيف؟ لا ينظر إلى مسألة ولا مسألتين. طيب، طيب، وما يتعلق بحال المنكر، رجل وقع في منكر وقابلته في مجلس، فهل يسمى إنكارك عليه في منكر فعله السنة الماضية في العيد الماضي يسمى إنكار منكر ولا يسمى نصيحة؟ عبد العزيز بلقين تفضل.
تعتبر نصيحة.
نصيحة. طيب، هذه النصيحة واجبة ولا مستحبة؟
كنا واجبة.
واجبة. طيب، الأخ أبو عمر الأثري تفضل، أو عمر القرشي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا زال المنكر فهي مستحبة، وإذا مستمر على منكره فهي واجبة.
إذا مستمر على منكره فهي واجبة، حتى لو سوى منكر خارج المجلس فعله، جاء في المجلس مو قاعد يتعاطاها الآن في المجلس، تصبح واجبة.
إذا خارج المجلس
إيه الآن هو جاء قدامه مو قاعد يسوي المنكر خلاص،
ينصح سرا يعني ما ينصح
سواله، يعني المنكر مو قائم
يعني، ينصح سرا ليس في المجلس.
طيب أنا أسألك الآن، الإنكار عليه الآن واجب ولا نصح نقول مستحب؟ والآن هو جاني قدامي، أعرف أنه قبل لا يدخل عندي شفت بكاميرا الدار قاعد في السيارة يدخن وخلاص، شبع عند الدخان قال مثلا عند عمي المطوع ذا، ودخل يصل عمه وطالع وشايفه في كاميرا هذا قاعد يدخن ودخل،
واجب واجب الإنكار.
يا إنكار، أتوافقون يا إخواني؟
لا ما نوافقش.
الأخ بويس وش الجواب؟
ما يعني ما يجب الإنكار،
ما يجب إلا والمنكر ظاهر، لأن النبي قال من رأى منكم منكر فليغيره، هذا الوجوب. طيب هل في شيء يجعلك تقول أن الإنكار عليه وهو مو قاعد يفعل نفس المنكر في المجلس ليس بواجب؟ عندك صارف
أدخلوه بئس أخو عشيرة،
أدخلوه بئس أخو العشيرة. رجل كان يقوم ببعض المنكرات في خارج المجلس الرسول، ولا النبي ما قال دم النبي قال بئس أخو العشيرة، لكن لما دخل تقول عائشة في صحيح البخاري انبسط إليه النبي وألان له الكلام، وعائشة حتى استغربت، ظنت يعني استغربت مو من أجل أن تنكر على الرسول عياذا بالله، تطلب العلم، تقول يا رسول الله قال كذا وما العلم في هذا؟ قال متى عهدتني عائشة فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة تركوا الناس التقايش فحشي. فحينئذ ما كان النبي عنده هذه الصفة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فيسمى هذا الذي فعله من منكر فعله شخص خارج المجلس نصيحة، وهي مستحبة، لأنه لو كانت واجبة لأنكر عليه النبي بعض الذي كان يفعله خارج المجلس. طيب ما الحكمة إخواني في كون الذي يأتيكما متلبس بمنكر أن نفس لك في الشرع أنك تباسطه وتليل له الكلام؟ نعم تليل له الكلام، ما تبادر تقول أنت فعلت وأنت فعلت، ما الحكمة مع أننا ما ننسى النصيحة؟ لا شك مننا ما ننسى النصيحة. الحكمة الأخ بلقين تفضل.
حتى لا ينفر،
إيه مما تأليف القلب، لأنه أحيانا من مفاتيح القلوب التباسط ويسمعه ما يدل على وده وأنه يخاف عليه، أو يفتح له أسرير قلبه بالمجالسة. فلو أن الشارع شدد فقال أبدا، حتى لو سوى المنكر قبل 30 سنة أول ما تشوفه يجب، فحينئذ في بعض الأحوال تكون فيها إن فعلت لا يسمع منك، فحينئذ يجوز مثل هذا أن تغض الطرف عن الإنكار عليه إلا في الوقت المناسب. فيجوز في مجلس المجالس مثلا ولو انتهى المجلس وما أنكرت يجوز، لأن قصدك أن تملك أسارير أو مفاتيح قلبه بهذه المباسطة اللي فعلها النبي مع ذلك الرجل الذي قال له أدخلوه بئس أخو العشيرة. نعم. طيب مراتب الإنكار عند من الإخوان اليوم؟ الإخوان في عدد منهم غائب، ما السبب؟ عاد نشوف أبو ويس السبب في الإعلان. طيب نشوف الأخ من الأخ بخش يبدأ الإنكار بإيش؟ تفضل. تفضل. نعم
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يبدأ الإنكار من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم
نعم
يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وكما
أحسنت.
قال صلى الله عليه وسلم.
طيب ما معنى إن لم يستطع؟ يعني في حالتين لا يجوز الإنكار فيها باليد، فما هما؟ مثاله اليد. ننتقل لآخر، الثمالي موجود. أقول لكم اليوم في بعض الغايبين مثل الثمالي، مثل عسى يكون خير إن شاء الله، عسى أن يكون ذلك خيرا. تفضل اذكر لي الحالات التي لا ينكر فيها باليد، مثلا الأخ عمر القرشي تفضل. تفضل أخ عمر.
السلام عليكم.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
لا ينكر فيها باليد إذا كان المنكر أدى إلى منكر أعظم.
إذا أدى الإنكار باليد إلى منكر أعظم فينكر بلسانه، فإذا كان باللسان حتى يؤدي المنكر أكبر يكتفي بقلبه.
وإذا
نعم كما قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإذا كان يؤدي إلى منكر أكبر فينكر فقط بقلبه. الحالة الثانية
إذا كان المنكر بأمر السلطان، يعني ما يستطيع غيره إلا السلطان الحاكم، فلا يجوز له غيره.
أن الإنكار باليد في الدكاكين والأشياء دي للسلطان، فما يجوز تجي وتشقق الإنسان مجلة هابطة قدام الناس اللي راعي محل، تجي وتشققها أنت، ما أنت محتسب، هذا نائب السلطان، إذا وقف بيتلاف المنكر يفعل، لكن أنت لست السلطان، أنت رافع فقط، تبلغ الشرط، تبلغ أمير المنطقة، تبلغ هيئة الأمر المعروف عن المنكر، وهكذا تبلغ وزارة الشؤون الإسلامية يتصرفوا. المهم لا، ليس الإنكار باليد إلا من السلطان، لكن الوالد في بيته ينكر، أليس؟ والزوج على زوجته ينكر، أليس؟ النبي دخل وجد صور حتى غيرتها عائشة ودخل، فالزوج ينكر على زوجته باليد، ولا تغيير باليد. اي نعم، لكن في حدود غير سلطته، هذا لولي الامر. طب في حاله ايضا غير ان يترتب منكر اكبر لا ينكر حتى بالقول، ما هي؟ يجوز ترك الانكار. يعني عندنا ان اذا انكرت باللسان يترتب منكر اكبر، فلا يجوز باللسان، يكون بالقلب. في حاله ثانيه اذا انكر باللسان، يعني انه يجوز ترك الانكار حتى باللسان. نعم، ما هي؟ الأخ تركي تفضل.
نعم، أحسن الله عليكم يا شيخ. مثل الذين يقومون بوسائل الشرك، ينكر عليهم وسيلة الشرك ولا ينكر عليهم الشرك نفسه.
إيه، إذا ترتب، إيه نعم، إنه إذا أنكر ذلك أدى إلى فوات مصلحة، وهي إنكار التوحيد عليهم، فيبدأ بالمقصد هو الشرك الأكبر ويترك. في حالة أخرى أوضح، أو في حالة أخرى عفوا ثانية، الأخ بخش طيب أبو ويس تفضل.
والله ما أستحضر يا شيخ. ما أستحضر يعني
طيب إذا كان يترتب مشقة لا يطيقها، واحد عفريت قاعد يعني مفتل عضلاته وشايل عصاه وعينه كالجمر حمراء، فأول ما تقول له ترى هذه الوشم اللي على عضدك منكر، يقول تعال أوريك المنكر، ويهجم عليه وما يترك مكان إلا بعصاه كسر عظمه فيه. هذا كما قال ليس المؤمن يذل نفسه، أن يحمل نفسه من البطل، من البلاء ما لا يطيق، فأنا يسقط الإنكار. وكذلك كما قال النبي: حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة. نعم، فيسقط أحيانا إذا كان استحكم عياذا بالله الناس بآرائهم وشحوا وأعجبوا بأعرافهم ولا يريدون أن يسمعوا. والحالة الثالثة اختلفوا فيها، منهم من قال هي كذلك، وهي إذا غلب على الظن أنه لا يتغير المنكر لقوله: وذكر إن نفعت الذكر. لكن بعض العلماء قدروها وإن لم تنفع، يعني كما قال: تعيذون قوم الله مهلكهم، هذا الأحوط لا شك أنه معذرة لربكم ولعلهم ينتهوا. طيب الآن نشرع في القراءة، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة المائدة وقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال العوفي عن ابن عباس: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي القرآن. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، أي كان لا ينهى أحد منهم أحد عن ارتكاب المآثم والمحارم. ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه، فقال: لبئس ما كانوا يفعلون.
ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه. نعم، أكمل.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال حدثنا شريك عن عبد الله عن علي بن بذيمة أو بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم. قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا.
نعم، هذا الحديث في إسناده شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، وتعرفون أنه وإن كان صدوقا لكنه اختلط، صدوق أو كان يخطئ عفوا كثيرا، وتغير حفظه شريك منذ أن ولي القضاء بالكوفة. وذكرت لكم أن من عجيب الأمر المناقشة ذكرتها لي جرت بيني وبين بعض من تصدر الإفتاء، فذم أهل الحديث فقال: كيف يضعفون شريك وهو قاضي؟ يعني ما يخافون الله؟ رجل قاضي يضعفونه، ولا يعرف هذا أنه في شيء ضعف، ضعف من جهة الضبط وضعف من جهة العدالة. نعم، من جهة الضبط ومن جهة العدالة. قال المالك: أدركت 70 أهل المدينة لا تحل الرواية عنهم، ليس من جهة العدالة ولكن من جهة الضبط. نعم، فإسناد الحديث ضعيف. أكمل.
وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض
ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تخسرنه على الحق قصرا. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بهذيمة به، وقال الترمذي حسن غريب. ثم رواه هو وابن ماجه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن علي بن بهذيمة عن أبي عبيدة مرسلا.
لعله رجح المرسل وضعفه الألباني. نعم، لعله رجح المرسل وضعفه الألباني، ولذلك ضعفه الألباني. نعم، وال ابن تيمية ذكر أنهم مشوا رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود وحملوه على اتصال بعض العلماء، ولكن روي مرسلا من وجه آخر. نعم، أكمل.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون إسحاق الهمداني قالا حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن مسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعزيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه. وفي حديث هارون وشريبه. ثم اتفقا في المتن: فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم.
أي طيب، هذا الحقيقة واقع كثير من الناس، وإن كان هذا فيه نظر جهة الإسناد فيه نظر، لكن هذا واقع كثير من الناس. ما تلاحظ أن البعض ينكر على فلان من قرابته ثم يكون صاحب له حتى أكيله وجليسه، لا يجلس إليه لينكر، يجلس يستأنس به. فإذا من كان صاحب منكر عرف به ظاهر لا تقعد معه من جهة الاستئناس والصحبة، اقعد معه ليش؟ كما كانت الرسل تصنع. أما يتخذ صاحب فهذا خطر. فقد عاصرت بعض الإخوان المسلمين أو عدد من الإخوان المسلمين يرون أن وسائل الدعوة مصاحبة الأشرار للتأثير عليهم، وهذا يخالف المبدأ ذكره النبي المرء على دين خليله. نعم، بل أن البعض المتأثر أو الذي يتأول تأويلات فاسدة لما ستنصح بهذا تقول صاحب كذا، يقول يا أخي كل واحد عنده ذنب، لأنه عنده هوى يجلس معه ويستأنس يقعد عادي برره، لأنه لا يستغني عن مؤانسته. هذا من ضعف النفس. حتى قال بعض العلماء: إذا رأيت الرجل يجالس الشخص ويعرف أنه عنده كذا وكذا منكر وهو مصر عليه، فاعلم أن هذا المجالس في زاوية في قلبه فيها فساد، يوافق صاحب المنكر، لذلك يتأول له ويجلس معاه. لأنه أبدا لا يمكن يعني شوف امرأة مثلا شريفة عفيفة، قيل لها: ترى هذه جارتك قد ثبت في القضاء أنها واقعت فاحشة أو إلى آخره فرضا، فتجد العفيفة الطاهرة لا يمكن تجالسها، لا يمكن أبدا، الذي قلبها كراهية القاذورات والفواحش، صح ولا لا؟ نعم، إلا على وجه الإنكار والتخويف بالله والردع كما كان الأنبياء يفعلون. ما عرفنا نبي يصاحب مشرك أو صاحب منكر يتعاطى الخمر ونحو ذلك يقول والله ما قد استغنى عن مجالسته. فانتبه يا أخي لنفسك. نعم،
قال: والسياق لأبي سعيد كذا قال في رواية هذا الحديث. وقد رواه أبو داود أيضا عن خلف بن هشام عن أبي شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم وهو ابن عجلان الأفطس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ثم قال أبو داود وكذا رواه خالد عن العلاء عن عمرو بن مرة به، ورواه المحاربي أو المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله. قال شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي موسى. والأحاديث في الأمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جابر عند قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وسيأتي عند قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
طيب سؤال الجميع، وأرجو من الجميع أن يستحضروا الجواب لنا، كررنا هذا عدة مرات، ما قولكم فيما لو أنكرنا منكر فقام صاحب لنا يذكرنا بقوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ نعم يا أخي، يقول لك خلاص الله يقول لك لا يضرك من ضل إذا اهتديت فلا تنكر، ما جوابكم على هذا؟ ما جوابكم على هذا؟ شوف الأخ تركي وجدائل.
نعم أحسن الله عليكم، أحسن الله عليكم شيخ. يعني معنى الآية لا يغرنك كثرة الفاسقين وعليك بالاستقامة وسلوك السابقين من الصالحين على منهج السلف الصالح والثبات عليه.
آخر أوضح. نعم
من أخو عمر القرشي.
الله أحسن الله إليك شيخ. كما فسرها أبو بكر رضي الله عنه فقال أنكم تضعون لها في غير موضعها.
صحيح. وإني سمعت النبي يقول كما في مسند أحمد أول حديث في المسند أيها الناس أنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويقول أبو بكر إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب إيش من عنده، بعقاب من عنده. كيف يفسر كلام أبو بكر هذا؟ من يفسره؟ قال تقرؤون تحملون على غير محملها، وإني سمعت النبي يقول إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أي شك. يقول حينئذ نقول في المعنى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى لا يضركم إذا اهتديتم؟ كيف نعرف هدايتكم الكاملة الواجبة؟ بأنكم أنكرتم المنكر فأنتم مهتدين، إذا ما أنكرتم غير مهتدين يضركم هذا. لذلك قال الله تعالى وفتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فبإنكاركم المنكر حينئذ إذا وقع فتنة وعذاب ما يصيب فقط أصحاب المنكر بل الذين سكتوا ربما، فعليكم أن تنكروا حتى تبعدوا عنكم آثار ترك الإنكار، فإن بالإنكار تصلح المجتمعات وبترك الإنكار تفسد وتأتي العقوبات. نعم. وتذكرون الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه في حديث النعمان بن بشير قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا على سفينة، فكان في قوم فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها يأخذون الماء من الذين في أعلاها، فقال الذين في أسفل السفينة قالوا لو أن ما أذينا أخواننا أعطونا موية أعطونا موية كل شوية يعني، قال لو خرقنا في نصيبنا خرق يعني أرض السفينة نمسك أزميل ونضرب بمطرقة يطلع لنا موية، وسمعوهم الذي فوق فلو تركوهم ما أنكروا عليهم إيش صار فيهم؟ غرقوا وماتوا جميعا، هلكوا جميعا، ولو أخذوا عليهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا، حديث البخاري تذكرونه. هذا يدل أن صاحب المنكر دائما يعني فيه غباوة، لأنه الحين بي 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 صاحب المنكر ليس هو المنكر أصلا، ما جهة الغباوة؟ من يقول الغباوة اللي عند صاحب المنكر؟ يسمع مثلا أغاني صاخبة أو أغاني وينظر إلى الحرام ويغتاب أو يأكل الربا، ما وجه الغباوة عنده أنه يعتقد أن هذه الأشياء تسعده؟ هذه غباوة، لأن الله ذكر أن هذه الأشياء هي سبب لضيق الصدور وحبس الرزق. قال فقلت استغفر ربك أنه كان غفارا بس سمعك بدرارة، معناه من أسباب نقص الرزق ما هو؟ الذنب. الذنب يذهب عنك كما قال ابن تيمية وغيره، يعني نقول يكفي في الذنب أنه يعطيك سوء الرأي. فإذا ذنبت ذنب وتساهلت فيه تجي تقبل على مثلا عقد تجاري، فحينئذ ما تسعف ولا يتوفق برحمة من الله وحكم بحكمة في أثناء تعاملك مع العقد التجاري، تذكر الشروط تؤدي إلى خسارتك وتتفق معه. لكن لو كنت طائع لله يوفقك الله وتبرم العقد وتنجح أما إذا نجحت وانت مقيم على المعصية هذا استدراج، وهذا أشد، هذا أشد، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. إذا صاحب المنكر فيه غباوة، إذ يعتقد أن بالمنكر اللي يفعله يشاهد تمثيلية المسلسلات المحرمة إلى آخره، أن هذا فيه نشوة لنفسه وانشراح لصدره. بينما الله قال ومن أعرض عن ذكري وأنه هو العمل بالقرآن، والله حرم النظر في القرآن، وقل من يغض من أبصارهم وصار ينظر للمسلسلات الرمضانية اللي فيها نساء فاتنات إلى آخره، يزيد كل يوم ضيق صدره بالسواد اللي يأتي من أثر المنكر. فهذا كان فيه غباوة من جهة ما حسن الظن فيه في المنكر وأنه سبب لانشراح صدره، بينما هو سبب لعطبه وهلكه، هو انشراح صدره. نعم نعم أكمل.
قال حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلب الخشني فقال، وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان هاشمي قال أبانا سليمان بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشعري عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به وقال هذا حديث حسن.
وهذا من أعظم أسباب وجوب إنكار المنكر. ما هو أعظم أسباب وجوب إنكار المنكر؟ لإنكار المنكر أن الذي يترك إنكار المنكر ما يستجيب دعاء، لأنه بلغ من سخط الرحمن أو من غضب الله أو من كراهته لفعله سبحانه أنه ما يستجيب دعاءه، لأن الله يحب أن يعلم شرعه في الأرض ويقام شرعه في الأرض، ولا يقام إلا بالإنكار، لا يقام إلا بالإنكار. فإذا تمادى في الإنكار في ترك الإنكار يدعو ويدعو فربما لا يستجاب له. وهذا حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. اليوم نكتفي بالقراءة من تفسير ابن كثير إلى آية لتجدن أشد الناس عداوة، لكي نحتوي هذا، و نلتقيكم إن شاء الله في درس العصر الذي هو في المسجد الذي سيسميه لنا بويس أو نسميه لكم نحن. أكمل الفصل كله قراءة سرد لأن ننتهي من هذا المقطع إلى قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة. نعم اقرأ سردا.
وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. تفرد به وعاصم هذا مجهول. وفي الصحيح من طريق الأعمش عن إسماعيل بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وقال الإمام أحمد في إسناده إلى عدي بن عميرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة.
نعم، لكن إسناده فيه ضعف. نعم، حتى يروا المنكر ويظهرونه وهم قادرون على إنكاره، لكن معناه صحيح. الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، حتى هذول الخاصة يرى المنكر يغيروه ثم يعمه، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيش خاصة. سبحان الله. نعم.
وقال أبو داود بإسناده إلى ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة فأنكرها، كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن رضيها كان كمن شهدها.
الله المستعان. وهذا حسن العلامة الألباني، انتبه، إذا كان في منكر حصل وجد في نفسك عدم إنكار ولو بقلبك ولو بلسانك، نعم، فكأنك شهدتها عياذا بالله. أما إذا انكرتها بقلبك وإذا استطعت بلسانك، نعم، فكأنك غبت عنها ونجوت من آثارها. انتبه، أول ما يذكر أمامك منكر جاهد قلبك أن تنكره، لا تسكت تضحك كما يفعل البعض، بعضهم يعني ما عنده شدية في الدين. سبحان الله، لا تجعل صلابة في الآثار وقوة في الدين، عنده تهاون، عنده يتخذ كأنه يتخذ دين الله هزوا، وهذا بسبب انتشار دعوة أخوان المسلمين لا يحترمون السنة ودربوا ويعودوا الناس على التهاون بالدين. ليش؟ لن يجدوا دينا يردعهم خروج الحكام، فهونوا من السنة وهونوا من وعظموا قادتهم، فسلكوا بالناس مسلك تغسيل المخ، يعني تعظيم قادتهم مع التهويل من السنة وعلماء السنة لكي يروج مذهبهم الخبيث بالخروج على الأمر والعبث بدين الناس بل وبدنياهم. نعم.
وقال أبو داود بإسناده عن أبي البختر قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سليمان: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا، أن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا أو يعذروا من أنفسهم،
يعذروا أو يعذروا، يعذروا أو يعذروا، نعم، من أنفسهم. وهذا صحابي العلامة الألباني رحمه الله. أكمل.
وقال ابن ماجة بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا.
الله أكبر، الله أكبر. هذا والله هذا اللي يحصل عند كثير من الناس، نعم، أنه يترك الإنكار هيبة، يقول أن لو كلمته بيخرط علي ويصيح علي، نعم، فهذا لا ينبغي يمنع الناس. أمرني كما في حديث أبو ذر أو غيره، أمر النبي أن أقول الحق لو كان مرا، نعم، أن أقول الحق ولو كان مرا. طيب،
وفي حديث إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن ماجة بإسناده عن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. تفرد به.
وفسر أبو عيدة حديث يعذر أو قال أي تكثر ذنوبهم وعيوبهم. نعم، تكثر ذنوبهم وعيوبهم. فأقيل معنا حتى إذا لم يبقى لهم عذر بإظهار الحق لهم وتركهم العمل به بلا عذر ومانع من أعذر إذا زال عذره، فكأنهم أزالوا عذرهم وأقاموا الحج لمن يعذرهم حتى يتركوا العمل بالحق بعد ظهوره. نعم.
وقال ابن ماجة في إسناده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. تفرد به.
في انقطاع بسبب إيش؟ أبو البختري، فإنه لم يلقى علي، وعلي أظنه عاش بعد أبي سعيد، فإذا كان لم يلقى علي فمن باب أولى لم يلقى أبي سعيد القدري. نعم، ففيه انقطاع. لا يحقر أحدكم نفسه، قالوا: كيف يحقر أحد نفسه؟ قال: يرى أمرا فيه مقال ثم لا يقول فيه. نعم.
وقال ابن ماجه بإسناده إلى أبي سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب، رجوتك وفرقت الناس. تفرد به أيضا ابن ماجه، وإسناده لا بأس به. وقال الإمام أحمد بإسناده إلى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
هذا إسناده جيد، إنه ليس العبد المخير حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر تنكره؟ يا الله، من ضمن أسئلة الله لنا يوم القيامة أنك في يوم رأيت كذا، وأنت امرأة رأيت كذا منكر، امرأة تلبس العرياني أو وتعرفي في نفسك أنه منكر، وأنت رأيت شخص يلبس الأسوار ويتشبه بالنساء في السوق وجنبك يبيع ويشتري وما كلمته، هذا ما يسألك الله عنه؟ يا الله، ينبغي ننتبه لهذه القضية يا إخوان. وبعدين من 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 الشبه اللي تأتي الإنسان في ترك الإنكار أنه يقول: ما يتغير المنكر. قل لنفسك: أتعظون قوم الله ومهلكهم ومعذبهم عذابا شديدة؟ قال: معذرة إلى ربكم. أعذر نفسك. ثم الثاني: ليس عليك هداهم وما على الرسول إلا البلاغ، خلاص بلغ وامشي لا تجادل. قال الإمام أحمد: أبدي السنة ولا جد فيها، وخف عنده يقول: يا أخي لا، الله يشبه من رجال النساء، وهذا ثار تشبه، وامشي خلاص. أنت لك إيش؟ التبليغ، لا تسمع لجداله حتى، والسلام عليكم، ولو قلت كلمة مشغول السلام عليكم لا تسمع لجداله، أنت مأمور. فعليك التبليغ، هذا يدفع عنك الشبهة في ترك الإنكار، أن عليك التبليغ، عليك التبليغ، عليك التبليغ، ليس عليك هداه أن يتغير. ما كلفك الله بهذا، كلفك بالتبليغ. هل بلغت؟ النبي قال: فاشهد. ما كلف النبي أن يتغير قلوبهم تهتدي، إنك لا تهدي من أحببت. أبو طالب النبي مع أوتجه مع الكلم وكان يحطه برعاية وحفظ، ما استطاع أن يهدي، بلغ بس قل لا إله إلا الله، وكان هذا على النبي بلاغ، وما ثرب الله عليه. بل لمن قال اللهم عن فلان فارقا ليس، قال: ليس لك من أمر شيء، انك لا تستطيع تهديهم ولا هذا. فلا يجوز لعن معين، وقد هدى الله من لعنهم النبي اولئك، فقال اللهم لعن فلان فلان، فهدى الله بعضهم. نعم، بقي شيء يسير، كمله ونتوقف. نعم، اكمل.
وقال الامام احمد باسناده عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟
يذل نفسه.
نعم. قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق.
وهذا الحمد لله منفس إذا اعتقد أنه يؤدي إلى شيء لا يطيقه من ضرب شديد من سجن، نعم، فلا يجب عليه الإنكار. نعم.
وقال ابن ماجة بإسناده عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالكم. قال زيد: تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالكم إذا كان العلم في الفساق.
هذا سناده ضعيف لأنه عنى على مكحول، فسناده ضعيف. لكن هذه مصيبة إنش تجد فساق يعني يعرفون النساء أو يلبسون اللباس المحرمة ويسمعون ما حرم الله، ثم تشوفه دخل جامعة شرعية يأخذ شهادة يتوظف فيها، فصار عنده معلومات وصار يتفلسف بها في الجرائد، وصار مصيبة هذه، لأنه يصير على هواه الدين. كما سمعتم في الجرائد من يتكلم بإباحة كذا وإباحة كذا في أمور متفق عليها، فإذا صار العلم في الأراذل استعملوه في الشر، استعملوا العلم في الشر. نعم،
انتهى التفسير.
انتهى إلى قوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين. طيب، وبهذا نستأذنكم، وإن شاء الله غدا نكمل، لكن اليوم سيكون لقاء إن شاء الله في مجلس رمضان السابع. شوف، 7 أيام مضت، عليكم أن تدرك أنفسكم بقراءة القرآن وقيام الليل والاستغفار وترك الدنيا وزينتها وزخرفها. اليوم إن شاء الله العمل بالسنة مفتاح الجنة. سنذكر ما السنة وما الفرق بين ذلك وبين من قال لها دخل الجنة والعمل بالسنة، وشيء من وصف الجنة في جامع الأخوين بحي الرحاب بعد صلاة العصر. جامع الأخوين بحي الرحاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادتنا في الخير، واجعل وفاة راحة لنا من كل شر. ونلتقيكم إن شاء الله في اللقاء الفعلي في المسجد، ولمدة دقائق معدودة، لكن الأجر فيها عظيم. يقول النبي: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا لقيل المغفور لهم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، فلا تزهد في الخير، واحضر حلقات العلم، واجعلها زادك للآخرة من جهة كثرة الحسنات من الحضور، والحسنات من السيئات من جهة أنه يقال بدلت سيئاتكم حسنات، ومن سلك طريقا تنسوي علما سحي طريقا للجنة. إذن لقاءنا بكم في حي الرحاب في مسجد اسمه جامع الأخوين، وهو أظن معروف في حي الرحاب. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.